بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن البحث في تعدد الشرط ووحدة الجزاء يمكن أن يكون بفرضين. الفرض الأول هو البناء على عدم دلالة الشرطية على المفهوم كما ذهب صاحب الكفاية وكثير ممن بعده، والفرض الثاني وهو الدلالة على المفهوم. وفي الفرض الثاني قلنا إنهم في تصوير الأمر والوصول إلى النتيجة هنالك صور متعددة أربعة. ذكرنا الصور الثلاثة الأولى. الصورة الرابعة إذا كانت الجملتان الشرطيتان في كلامين منفصلين مع كون الجزاء واحدا بالنوع. فالصورة الرابعة تختلف عن الثالثة من جهة أنها تفرض الجملتين الشرطيتين في كلامين منفصلين، وتختلف عن الصورتين الأوليين من حيث أن الجزاء واحد بالنوع فيها وواحد بالشخص فيهما في الصورتين الأوليين، وحكمها مشابه لحكم الصورة الثالثة. غاية الأمر أنها تختلف عنها من جهة أن الجملتين ستكونان متعارضتين تعارضا بدويا، لأن ظاهر كل منهما المستقر، ظهور المستقر التام في كل منهما مختلف مع الآخر في الجملة، طبعا مو اختلاف تام تبان، ولكن هو مختلف مع الآخر. فإذا ستقع المعارضة بينهما، لا يمكن تصديقهما معا، نعلم بأنه لا يمكن البناء عليهما معا. والجمع بينهما عرفا يكون برفع اليد في مقام الحجية عن إطلاق المفهوم في كل منهما لمورد المنطوق، فالمفهوم فيه إطلاق من جملة إطلاقاته مورد المنطوق الآخر، فرفع اليد عن إطلاق المفهوم في كل منهما إطلاقه لمورد المنطوق المفروض نقول الآخر حتى تصير العبارة أوضح، فيؤخذ بالمنطوقين معا، يعني دلالة المنطوق تحكم يؤخذ بها، فيؤخذ بالمنطوقين معا لإثبات وجوب الصدقة مثلا عند تحقق أي واحد من عنواني الإفطار أو الحنث. عنواني الإفطار، مو نقول عنوان الإفطار، أنسى، من عنواني الإفطار أو الحنث حتى في مورد عدم تحقق الآخر. فإحنا إذا تحقق أحدهما، يعني ما نقول أن المناط الذي يوجب الصدقة هو المجموع منهما، وإنما يكفي أي واحد من هذين العنوانين لإثبات وجوب الصدقة. ويؤخذ بالمفهومين معا عند عدم تحقق كل منهما معا، يعني إذا لم يتحقق الحنث ولم يتحقق الإفطار كلاهما، يصير عندنا دلالة على أنه لا تجب الصدقة. لماذا؟ لأن هنا الدلالة المفهومين قلنا مو تتوافق وإنما تتأكد، إذا ببالكم نفس النتيجة، لأنه المفهوم الأول ماذا يقول؟ إذا لم تفطر فلا تتصدق، يعني لا تجب الصدق. المفهوم الثاني شي يقول؟ إذا لم تحنث فلا تتصدق، فمعناه عدم وجوب الصدقة فيما عدا الإفطار والحنث، فيما عدا هذه الحال عدم وجوب الصدقة هو مدلول لهما معا، فيعني عندنا دالان عليه مفهوم الجملة الأولى ومفهوم الجملة الثانية، كلاهما يدلان على نفس المضمون. فتكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة تأكد المفهومين. فلهذا أي احتمال، هذا مطروح عند بعض الأصوليين، أي احتمال لرفع اليد عن المفهومين في المقام، عن مفهوم الشرط في المقام والقول بأن هنا ما دام هو اختل في بعض الموارد إذن هو لا يراد منه العلة المنحصرة وما أشبه ذلك من الأمور، يرفعون اليد عن العلية المنحصرة، أي قول من هذا القبيل هو مناف للمفهومين معا في مدلولهما الواحد المتأكد فيما بين المفهومين، فيما بين دلالة المفهومين. هذه نقطة جوهرية، احنا ما شفنا اكو ضرورة بعد ان نستعرض كلماتهم لان هو واضح، هو هذه المشكلة هنا. ويؤخذ بالمفهومين معا قلنا عند عدم تحقق كل منهما معا، فيصلح لنفي وجوب الصدق عن كل مورد اخر، يحتمل عن كل مورد اخر محتمل او محتمل لا حنث فيه ولا افطار. مثلا واحد يحتمل انه هو اذا لم مثلا يفي بوعده ايضا تجب عليه الصدق، يقدر يستند الى المفهومين في نفي وجوب الصدق. فلو فرضنا قام دليل على وجوب الصدقه في مورد اخر، ذلك الدليل ايش راح يكون؟ راح يدخل معارض علما للمفهوم، فاحنا نوازن بينهما. وبذلك يتضح ان الاصل هو عدم التداخل في الجزاء، بل يلزم إيجاد متعلق الحكم في الجزاء عند تحقق أي شرط من شروطه. صارت النتيجة ماذا؟ أنه إذا مثلا صدر منه الأمران معا، الحنث والإفطار المتعمد، يجب عليه الصدق مرتين. لماذا؟ لأنه يوجد سبب وهذا السبب هو مقتضي لإيجاد الصدقة، فإذن احنا نبني عليه بلا إشكال، وهي نتيجة لا تخلو من آثار هامة وتفريعات عملية عديدة لا بد من بسط الكلام فيها وبيان ما هو المهم منها في المبحث التالي. احنا الآن أسس القضية ومبنانا المختار في التعامل مع القضيتين الشرطيتين إن شاء الله صار واضح من خلال هذه الصور المتعددة اللي هي تقريبا تنتهي إلى نتيجة متقاربة في الصورتين الأوليين، لأن الصورتين الأوليين ماكو مجال لتعدد الجزاء، ونتيجة متقاربة في الصورتين الأخريين مع اختلاف في تقريبهما، في تقريب المنشأ لهما. البحث الآن في تداخل الأسباب أو المسببات. هذا البحث أولا يحتاج لتوضيح تصوري، هو مرتبط بما نحن فيه ومن متفرع عليه. اصطلاح في كلمات الأعلام، فنستند في تحديد المفاد التصوري له إلى كلماتهم، لا معنى لأنه احنا نجتهد في مقابل كلماتهم في ذلك ولا يصير ادعاء ذوقي، لأن هو اصطلاح، الاصطلاح يؤخذ من أهل الفن مقابل أنه تقبل أو ما تقبل به. لماذا؟ لأن هو مرادهم من هذا المعنى ما هو، هذا المرادهم يرجع فيه إليهم. فلهذا احنا راجعنا عدد من كلماتهم، لم نجد اختلافا في التفسير فيما بينهم، طبعا راجعنا كلمات الأساطين منهم في هذا المجال أو بعض الأساطين على الأقل، ثم من مجموع كلماتهم انتهينا إلى هذه النتائج. وأي شيء تجدونه مخالفا لذلك أيضا يمكن أن تشوفون عبارة مهمة مثلا لبعض الأصوليين مخالفة لهذا الكلام، يمكن أن نراجع المطلب من جديد.
هو العطف هنا بأو لو بالواو،
هو بعد هو هنا راح يجي، نقدر نقول بأو نقدر نقول بالواو، إذا بس نريد نتحدث عن الموضوع نقول بالواو، لكن إذا ردنا لا نتحدث عن احتمالين في بعض الموارد والتفكيك بين هذين الاحتمالين، شو نقول؟ نقول أو. طبعا ممكن أنه نقول واو، بالنتيجة سهو يتبين الحال، ومن يقول بالواو لا أخطئه. والمراد من تداخل الأسباب في كلماتهم هو أن اجتماع الأسباب المتعددة لا يقتضي إلا إيجاد جزاء واحد. هذا معنى التداخل، بمعنى أن الأسباب التي هي عند الانفراد تقتضي إيجاد جزاء واحد، يعني السبب إذا وجد وحده هو يقتضي إيجاد الجزاء، أن هذا السبب اللي هو وحده يقتضي إيجاد الجزاء، فعند الاجتماع لا تقتضي تعدده. هذا البناء على التداخل، بناء على التداخل. معنى التداخل أنه إذا اجتمع لا تقتضي الأسباب تعدد الجزاء، بل هي أيضا لا تقتضي إلا أيضا، يعني مثل ما حالت لو كان وحده، بل هي أيضا لا تقتضي إلا إيجاد جزاء واحد. ولا يقتضي كل سبب منها إيجاد جزاء له كي يتعدد الجزاء حسب تعدد الأسباب. وربما الرأي المعروف اللي أنتوا درستوه بالسطوح، يعني مثلا أصول الفقه، مثلا الحلقات من سيد الصدر رحمه الله، رحمة الله على الشيخ المظفر على كل الأعلى، هو يميل إلى ماذا؟ عدم تداخل الأسباب والمسببات. لكن هو مفهوم تداخل، احنا مو غرضنا نبني على النتيجة، احنا غرضنا تحديد المفاد التصوري لمعنى تداخل الأسباب والمسببات. صار واضح إن شاء الله؟ هنا صورته، هذا من فوائد المرز النائين، هنا صورته الأولى، أن تكون الأسباب المجتمعة مندرجة تحت نوع واحد كالإفطار. إذا تكرر الإفطار نفسه يقتضي تكرر الصدقة أو لا؟ مو يعني صار عندك إفطار وحنث، لا، هو الإفطار نفسه تكرر فيقتضي تكرر الصدقة أو لا. إذا باني على تداخل الأسباب شو تقول؟ ما يقتضي تكرر. إذا باني على عدم التداخل شو تقول؟ تقول كل إفطار هو يريد لماذا؟ صدقة خاصة. في مثل إن أفطرت فتصدق، أو البول في مثل بلت فتوضأ. هذا المثال راح نحتاجه، هو مثال المرز. فإذا تكرر منه البول، يعني ماذا؟ بناء على عدم تداخل الأسباب، شو يصير الأمر؟ يحتاج وضوء لكل حدث. أو النوم إذا تكرر، نام ثم أفاق استيقظ، ثم نام ثم استيقظ، ثم حل وقت الصلاة، هنا يحتاج أن يتوضأ بعدد مرات نومه بناء على عدم التداخل. أما بناء على التداخل يكفيه وضوء واحد. فإذا تعدد من المكلف الإفطار أو البول أو النوم، هو المتعدد نفس العنوان، فيقع البحث في أنه هل يكفيه إيجاد متعلق الحكم في الجزاء مرة واحدة. شنو متعلق الحكم؟ أحسنتم، الصدقة أو الوضوء في كل من المثالين الآخرين. نقول توضأ، فالمتعلق ما هو نفس الوضوء، التوضأ صيغة افعل، مادتها ما هي؟ الوضوء، مادة الوضوء، مادة الوضوء صارت هي المتعلق، صيغة افعل صارت هي الحكم، لأن هي دلت على الوجوب. واضح إن شاء الله؟ مو هذا تعبير إيجاد الجزاء شوي مسامحي، لأن هو خو الجزاء فتوضأ، هذا الجزاء، مو الجزاء فقط الوضوء. صحيح لو لا؟ حتى إذا قال فعليك الوضوء، هماتهم كلها عليك الوضوء هي الجزاء، يعني وجوب الوضوء. زين الوجوب خو ما يوجد مرتين، فالمفروض ماذا بالدقة راح يصير؟ إيجاد متعلق الحكم في الجزاء. واضح إن شاء الله؟ فإذا تعدد من المكلف الإفطار أو البول أو النوم نفسه، فيقع البحث أنه هل يكفيه إيجاد متعلق الحكم في الجزاء مرة واحدة، أم لا بد من تكراره بعدد مرات تحقق الشرط فيه. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن تكون الأسباب مختلفة نوعا، هي في النوع مختلفة، أي غير مندرجة تحت نوع واحد، كما إذا نام وبال، أو إذا أفطر وحنث. صحيح؟ إذا أفطر وحنث تجب الصدق. هنا بناء على التعدد الأسباب تجب الصدقة بعدد ما تحقق من إفطار وحنث. فإذا أفطر مرتين وحنث مرتين هذا يصير مثال للصورتين، لأن هو من جهة أفطر مرتين هذا مثال للصورة الأولى، من جهة أنه هو أفطر وحنث هذا مثال للصورة الثانية، لأن اختلف النوع. على كل حال هنا يجب عليه أن يتصدق أربع مرات، لو يكفي أن يتصدق مرة واحدة بناء على التداخل يصير مرة واحدة أحسنت، بناء على عدم التداخل شو يصير؟ يصير أربعة أربعة، لأنه الصورة الأولى تقتضي تكرر إيجاد المتعلق وإن كان النوع واحدا، الصورة الثانية تقتضي تكرر المتعلق مع اختلاف النوع، أن تكون الأسباب مختلفة نوعا أي غير مندرجة تحت نوع واحد، كما إذا نام وبال فهل يجب عليه الوضوء مرة واحدة، أو إذا مس الميت وأجنبه فهل يجب عليه الغسل مرة واحدة. فهذا معنى تداخل الأسباب إذا قلنا مرة واحدة، أو يجب عليه التعدد وهو معنى عدم تداخل الأسباب. هذا واضح، تداخل الأسباب صار واضح. نجي إلى تداخل المسببات، والمراد من تداخل المسببات هو عبارة عن الاكتفاء بإيجاد جزاء واحد وعدم وجوب التعدد بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب. يعني فكرة تداخل المسببات لا معنى لها إلا بعد أن تبني على عدم تداخل الأسباب. هذه نقطة جدا مهمة، جدا مهمة، ليس تشويش. فمو احنا عندنا اتجاهان ومسلكان، القول بتداخل الأسباب والقول بتداخل المسبب، مو هيك واضح إن شاء الله، مو هذا مقابل هذا، حجية الأصل وحجية الإمارة مثلا بناء على حجية خبر الثقة وحجية أصلا مو من هالقبيل. هنا هذا البحث مو من هالقبيل، البحث في تداخل المسببات فرع القول بعدم تداخل الأسباب. وإلا إذا أنت قلت بتداخل الأسباب لا تصل النوبة إلى مفهوم تداخل المسببات. هذا لازم يصير واضحة جدا تنحفظ، لأن هي مو دائما نحتاجها، بس فجأة مطلب فقهي كله ينقلب رأسا على عقب على أساس هذه النقطة الأصولية، فلا بد من إتقانها جيدا. واضح إن شاء الله. والمراد من تداخل المسببات هو عبارة عن الاكتفاء بإيجاد جزاء واحد وعدم وجوب التعدد بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب واقتضاء كل سبب جزاء، إلا أنه في مقام الامتثال يكتفى بجزاء واحد فإن ذمته وإن اشتغلت بالمتعدد. لماذا اشتغلت بالمتعدد؟ لأنه بنينا على ماذا؟ على أحسنتم، على عدم تداخل الأسباب، فالأسباب متكررة. فإن ذمته وإن اشتغلت بالمتعدد إلا أنه صح تفريغها في مقام الامتثال عن المتعدد بالواحد، أو فقل بما أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا، فحيث إن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين. فإن فرض أنه يكتفى في مقام الامتثال بإيجاد مسبب واحد فهذا معنى التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين يكتفى بامتثال واحد لهما. مثلا خلينا نجيب مثال حتى تصير القضية واضحة. يعني مثلا إذا الإنسان وجب عليه، بغض النظر عن قضية الشرطية والكذا، إذا الإنسان وجب عليه إكرام المؤمن ووجب عليه إكرام الرحم ووجب عليه إكرام الجار، كل واحد يقتضي ماذا؟ إكرام مع طبيعة، يعني عنوان الرحم عنوان المؤمن عنوان الجار يقتضي إكرام. فإذا صادفت مؤمنا رحما جارا فأكرمته تكون ماذا؟ حققت كل هذه الأسباب. فأنت الأسباب هي الطبيعة تقتضي ماذا؟ التعدد، يعني كل واحد مسوي لك تكليف، مو أنه هي بالأصل هي واحد، هي الأسباب تقتضي التعدد، لكن أنت في مقام الامتثال حققت مصداقا لكل من هذه الثلاث، فصارت القضية امتثالية مو القضية تكليفية. فالبحث في تداخل الأسباب بحث حكمي تكليفي، والبحث في تداخل المسببات بحث امتثالي من باب المحصد للتكليف. هذا هواي مهم راح نحتاجه في الأصل العملي، هواي راح نحتاجه. استحفظنا إن شاء الله البحث في الأسباب يرتبط بأصل الحكم، لأن هو الحكم ماذا يقتضي؟ يقتضي أن توجد متعلق مرارا له مرة واحدة، هو شنو الطبيعة؟ يقتضي من عندك تعدد تكليف أو تكليف واحد؟ قولوا إذا بناء على عدم التداخل يقتضي تعدد تكاليف، فإذا بنيت على عدم التداخل وبنيت على تعدد التكاليف، تكاليف صارت متعددة، بمعنى أن من يعصيها فهو يعصي عدة أحكام شرعية مو يعصي حكم واحد. أما بناء على التداخل يقول يعصي حكم واحد. مهم هذا صار واضح إن شاء الله. جئنا صارت التكاليف عديدة، صارت الأحكام مختلفة متعددة مو متداخلة، هل يمكن أن تمتثل هذه الأحكام بمحصل واحد لها أو لا؟ وتظهر الثمرة بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات بالرخصة والعزيمة. فإنه لو قلنا بتداخل الأسباب لا يجوز له إيجاد الجزاء متعددا، يعني ما يصير، ما عنده مجال أنه يوجد الجزاء مرة أخرى. يعني مثلا الإنسان هو اغتسل للجمعة ثم أن له أن يزور الحسين عليه السلام، هو كان من أول بباله أن يزور الحسين لكن هو غفل عن الغسل لزيارة الحسين، فهنا يصير يغتسل مرة ثانية له هو غسل الجمعة، هو كفاه عن غسل الزيارة. إذا كفاه عن غسل الزيارة بناء على تداخل الأسباب هو ما يقتضي إلا غسل واحد، بعد لا معنى لأنه يغتسل مرة أخرى. أما إذا لا قلنا أنه الأسباب مو متداخلة، فإذا هو عنده تكاليف متعددة، له أن يكتفي في مقام الامتثال بغسل واحد محقق لهم، وله أن يعدد. واضح إن شاء الله؟ فإنه لو قلنا بتداخل الأسباب لا يجوز له إيجاد الجزاء متعددا، إذ لم تشتغل ذمته إلا بجزاء واحد، فالزائد يكون تشريعا محرما. إذا اغتسل هو باين على تداخل الأسباب، إذا اغتسل بعد ذلك للزيارة يقدر يكتفي بهذا الغسل ويصلي به؟ ما له معنى، لأنه هذا أصلا مو مشروع، مو مشروع أصلا. ولو قلنا بتداخل المسببات فله إيجاد الجزاء متعددا، وله أيضا الاكتفاء بالواحد، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تداخل الأسباب والمسببات، فإنه لابد له من إيجاد الجزاء متعددين على كل حال. يعني إذا لم تقل لا بتعدد الأسباب ولا بتعدد المسببات، فأنت تحتاج، لم تقل بالتداخل عفوا فقلت بالتعدد، فمعناه أنت تحتاج بعدد الأسباب مسببات إلزاما بعد، مو أنه القضية بها مجال. واضح إن شاء الله؟ وأما الأصل العملي في المسألتين فيأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.